من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نقرأ عبارة المعتين في المسألة الأولى، قلنا أن المعتين ذكر أنه لا تصح الشركة العقلية إلا في الأموال بل الأعيان، فلا تصح في الديون ولا في المنافع ولا في الأعمال، شركة الشركة في الأعمال والأبدان، ما يسمى بالشركة في الأبدان. ثم انتهينا إلى ولا تصح أيضا شركة الوجوه، وهي يفسر معنى شركة الوجوه، الوجه هنا بمعنى الاعتبار، فلان وجه، الوجه الاقتصادي أي وجيه معتبر، ذمته مقبولة حينما يشتري بالذمة لأنه إنسان معتبر اقتصاديا، فكأنه يشتركان كل منهما يجعل وجاهته واعتباره الاقتصادي يساهم بوجاهته في المشروع، وهي أن يشترك اثنان وجيهان لا مال لهما، لكنهما وجيهان عند السوق بعقد الشركة على أن يبتاع كل منهما في ذمته إلى أجل، ويكون ما يبتاعه بينهما فيبيعانه ويؤديان الثمن، ويكون ما حصل من الربح بينهما. هذا أيضا كذلك يحكم بالبطلان إذا أريد به هذا المعنى، بأن يكون كل منهما يشتري في ذمة نفسه، لا أن يشتري في مجموع الذمتين، يشتري في ذمة نفسه، ويكون المشترى بينهما بمجرد الشراء. يقول ويكون حينئذ هذا أيضا باطلا. وجه البطلان هو أنه هنا لو اشتراه لنفسه هو لا يتحقق شركتون، وأريد الاشتراك في المنافع فيدخل في ذاك البحث الذي قلنا من تمليك المعدوم مثلا، المنافع بعد لم تتحقق، والنكات التي تقدمت. وإن أراد أن يكون المبيع لهما ما يشتريانه لهما معا بنحو الشركة، لكن الثمن يكون في ذمته فقط، وهذا خلاف قانون المعاوضة، كيف يمكن أن يكون هو مسؤولا عن الثمن إلا أن المبيع يكون بينهما، فلا بد أن يكون الشراء في ذمتيهما، لو اشتري في ذمتيهما حينئذ لا بأس. ومن هنا يقول السيد الماتن وإذا أراد ذلك على الوجه الصحيح وكل كل منهما الآخر في الشراء فاشترى لهما وفي ذمتهما، حيث يكون حينئذ كل منهما وكيلا عن الآخر في أن يكون المشترى لهما معا وفي ذمتيهما معا، لا أنه يكون في ذمة أحدهما. إلا أنه لا يتوقف على التصحيح، لا يتوقف لا في الأمثلة السابقة ولا في هذا المثال على هذه الطريقة، توجد طرق أخرى أيضا للتصحيح على ما لعله سوف نذكرها في ختام هذه المسألة. وإذا أراد ذلك على الوجه الصحيح وكل كل منهما الآخر في الشراء فاشترى لهما وفي ذمتهما. وشركة المفاوضة أيضا باطلة. ثم يفسر شركة المفاوضة. شركة المفاوضة مصطلح في فقه العامة ولها معنيان، معنى هذا الذي يذكره السيد الماتن هنا، وهو اصطلاح المفاوضة عند الأحناف، وهي أن يشترك اثنان أو أزيد على أن يكون كل ما يحصل لأحدهما من ربح تجارة أو زراعة أو كسب آخر أو إرث أو وصية أو نحو ذلك مشتركا بينهما. أن يتفقا على أن يكون حاصل مجموع أموالهما الفعلية والمستقبلية التي سوف يحصل عليها بعمل أو زرع أو بل حتى بإرث أو وصية أو نحو ذلك، كل هذا يكون مشتركا بينهما. الاشتراك في كل الأمور، أن يكونا متفاوضين متساويين في كل الأمور، مشتركين في كل ملكيتهما أموالهما الفعلية أو المستقبلية، المستقبلية بأي سبب كان، فيكون ما يحصل لكل منهما يكون بينهما مثلا حسب ما اتفق بالنصف أكثر أو أقل. وكذا كل غرامة ترد على أحدهما تكون عليهما، أي خسران حتى بالغرامات، حتى مثلا بالجنايات ونحو ذلك، أو خصوص الغرامات المالية لو أريد من الغرامة خسارة الأموال فقط، للديات وما يكون غرامة بسبب من أسباب الجناية مثلا، فإنها في هذه الخصوصيات أيضا يوجد اختلاف بين العامة أيضا حتى الأحناف، لا يبعد أنه بعضهم على ما يظهر من مراجعة كتبهم يخرج مثل الجنايات والديات، وكذلك يخرج بعضهم مثل الإرث والوصية ونحو ذلك. وأن شركة المفاوضة في خصوص ما يكتسبانه من الأموال وما يخسرانه في ذلك. وعلى كل حال، إما بهذه السعة التي يذكرها السيد الماتن أو بما هو أضيق من هذا، وهذا يكون حينئذ أيضا باطلا. ووجه البطلان هنا مضافا إلى ما تقدم من الإجماع المدعى في المسألة، وأنه أساسا الشرك عند المشهور كما قلنا يرجع إلى إذن في الاشتراك في المالين بنحو الامتزاج، ويحصل الشرك والإشاعة في طول ذلك لا ابتداء، أو في المال الذي ثبت فيه الإشاعة في الرتبة في المرتبة السابقة، يكون الشركة عقد الشركة عبارة عن الإذن في التصرف والاتجار بهما كما تقدم عن جامع المقاصد مثل هذا التعريف. فمثل هذا كله يكون خارجا عن عقد الشركة، مضافا إلى ذلك أن هذا النحو من المشاركة يكون فيه حالة المخاطرة والغرر العظيم الذي يكون شخصان يتفق على أن كل ما يحصل لأحدهما يكون مثلا، فإذا قلنا بأن الغرر مطلقا منهي عن حتى في مثل هذه المعاملات لا أنه مخصوص بالبيع، يكون حينئذ دليل بطلان الغرر أيضا موجودا هنا. مضافا إلى تمليك المعدوم، النكات التي تقدمت هناك عن المشهور عن بعض المحققين في إثبات البطلان أيضا يكون جاريا. فانحصرت الشركة العقدية الصحيحة بالشركة في الأعيان المملوكة فعلا، وتسمى بشركة العنان في خصوص الشركة في الأعيان المملوكة فعلا بين يديهما، لا الشيء المعدوم الذي سوف يحصل فيما بعد، هذا الذي يسمى عندهم بشركة العنان. والعنان لعله من عنان الفرس، يقال شركة العنان كأنه كل منهما يكون ماسكا بزمام ماله مع الآخر بهذا النحو، فيكون بينهما اشتراك في مسك المالين، مع كلاهما يمسك المال ويمسك عنان المال، له حق في هذا المال الخارجي وعنانه بيدهما معا، فيكون الشركة شركة العنان، شركة في أخذ عناني المالين مثلا. وأما الأنحاء الأخرى من الشركة فتكون باطلة بعنوان عقد الشركة ابتداء لما فيه من المحاذير التي ذكر. وهذا الأمر يمكن الاحتيال والوصول إلى نفس النتيجة من خلال التخريجات التي ذكرها السيد الماتين في بعض الأقسام، ويمكن أن يكون هناك تخريج أيضا لعله عام في جميع الأقسام التي ذكرها، وهو أن يجعل ذلك من خلال الشرط في ضمن عقد لازم، عقد آخر لازم يشترط مثلا أن يكون نصف ما سوف يربحه للآخر، لا بنحو اشتراط أن يكون ما يربحه نصفه للآخر ابتداءً لكي يقال أن هذا أيضا شرط يخالف الشرع لأنه يحلل حراما، فإن الربح تابع، النماء تابع للأصل في الملكية، فيخرج ابتداء نصفه أو ثلثه أو مقدار من أي مقدار من في ملك الغير، هذا يكون فيه مخالفة للشارع لحكم الشارع. والشرط كالعقد أيضا إذا خالف الحكم الشرعي يكون باطلا، لا يصح الشر إلا شرطا حلل حراما أو حرم حلالا يكون باطلا بحسب الحقيقة. بل بنحو شرط شرط التمليك بأن يشترط أن يملكه، تارة بنحو شرط الفعل وهذا لا إشكال في صحته عنده، أخرى بنحو شرط النتيجة بأن يكون ملكا له بعد أن دخل في ملكه يخرج من ملكه إلى ملك الآخر، فيشترط انتقاله إلى ملكه بهذا الشرط بنحو شرط النتيجة، يشترط تمليكه له وتملك الآخر له من قبل هذا بنحو شرط النتيجة، بناء على صحة شرط النتيجة في أمثال هذه الموارد. فيكون أيضا بهذا النحو يمكن الوصول إلى نفس النتائج إذا قبلنا أصل هذه الاستدلالات التي استدل بها المحققون لإثبات البطلان في مثل هذه الوجوه، هذه الأنحاء من الشركة في مثل هذه الأنحاء من الشركة بما فيها شركة المفاوضة. نسينا أن نقول ولإصطلاح المفاوضة أو شركة المفاوضة مصطلح آخر، معنى آخر عند بعض الفقهاء العامة وغير الأحناف، فإن غير الأحناف أيضا قد يطلق شركة المفاوضة ولا يريد به هذا المعنى، وهو أنه يشترك الشخصان في كل ما سوف يحصل عليه من مال في المستقبل أو ما يكون بالفعل والمستقبل لهما، بل يقصدان شركة المفاوضة في خصوص المال المشاع بينهما حينما يساهمان كل منهما بمقدار من المال، حينئذ يكونان مشتركين في تمام الأرباح التي تحصل من هذا المال بفعل أي منهما، سواء فعله أحدهما أو فعله الآخر، أعلم الآخر به أو لم يعلم الآخر به بهذا النحو، سواء استقل أحدهما بالتجارة بهذا المال أو لم يستقل، كل ما سوف يحصل بهذا رأس المال المشترك المساهم فيه من قبلهما معا في عقد الشركة يكون حينئذ كل ما يحصل من ربح يكون بينهما بفعل أي واحد منهما واتجار أي واحد منهما. وهذا بحسب الحقيقة يرجع إلى شركة العنان بهذا المصطلح، هم حينما يذكرونه يسمونه تفاوض مفاوضة باعتبار أنهما لا يخصص أن يكون الربح حاصلا بعملهما معا أو بعمل مأذون منهما معا، حتى لو لم يكن كان من قبل أحدهما فقط عمل فيه أحدهما ولم يعمل الآخر أصلا. هذا بهذا المعنى يرجع إلى شركة العنان بحسب الحقيقة. في شركة العنان قد يكون هناك شرط أن يكون الاتجار من قبلهما معا أو بإذنهما معا، وقد يكون في إطلاق من هذه الناحية، وهذا لا يغير الشركة من حيث كونها شركة العنان. فشركة المفاوضة بهذا المعنى تكون حينئذ شركة صحيحة، وإلا أن هذا هو مصطلح ذاك المذهب الخاص لعله الحنابلة أو المالكية هم الذين يطلقون هذا المعنى في شركة المفاوضة، وإلا المصطلح الرائج أكثر والأكثر التصاقا بعنوان بهذا المصطلح مصطلح شركة المفاوضة هو هذا المعنى الذي موجود في الفقه الحنفي، وهو الذي يذكره السيد الماتن هنا، وهو الاشتراك في تمام ما يحصل عليه من الربح في المستقبل أو الفعل بفعل أو الحال بفعل أحدهما أو بفعليهما في مال مشترك أو في مال مختص، لغاية الآن يوجد خلاف أيضا في توسعته، لما لا يأتي ليأتي من خلال الإرث والوصية والجناية ونحو ذلك وعدمه. في هذه النقطة أيضا فيه اختلاف يمكن أن يراجع في كلمات العامة. وعلى كل حال، إذن فمبنى الخاصة أو السيد الماتن أيضا موافق مع المشهور أن الشركة لا تصح إلا في العناد، ولا تصح لا في الوجوه ولا في الأعمال ولا في المنافع ولا في الديون. وترأم قد يمكن التوصل إلى النتائج المطلوبة، بعض النتائج أو أكثر النتائج المطلوبة في عقد الشركة في موارد الحكم بالبطلان، يمكن التوصل إلى ذلك بعقود أخرى من قبيل الوكالة في هذا الشركة، شركة الوجوه، أو من قبيل البيع والمصالحة في شركة المنافع والأبدان والأعمال ونحو ذلك، والديون يمكن من خلال ذلك أو من خلال الشرط في ضمن العقد اللازم، ولو بنحو شرط النتيجة لا شرط التمليك الفعلي، بل بنحو التمليك بمعنى عمل التمليك حتى لا يكون تملك لو لم يملك بعد ذلك، بل بنحو شرط النتيجة فيتملكه قهرا في طول أن يمتلكه، ينتقل منه إلى ذاك بنحو شرط النتيجة بالشرط، فإن شرط النتيجة بهذا النحو لا إشكال في صحته وعدم كونه مخالفا مع الشارع ولا مشرعا، لأن من حق المالك أن يملك. وهذا الأمر يلزم فيه التعليق، بأن يكون هذا شرط تعليقي، لو ملكته يشترط أن يكون يخرج في طول ذلك من ملكه إلى ملك ذاك. والتعليق في الشروط لا دليل على بطلانه، فإن الدليل على بطلان التعليق في العقود من إجماع ونحو ذلك لا في الشروط. فبشرط النتيجة أيضا يمكن التوصل إلى هذه النتائج. إلا أن هذا الأفق من البحث الفقهي في فقه الخاصة واقعا أفق ضيق، يعني لا بد من الخروج عن هذا الأفق في البحث وطرح البحث عن إمكان تصحيح مثل هذه العقود، مثل هذه الأنحاء من الشركة، بل وقد يكون هناك أنحاء أخرى أيضا للشركة تتصور غير هذه الأنحاء التي ذكروها. ومن هنا بحث كتاب الشركة في فقهنا بحث مقتضب جدا، يحتاج إلى مزيد تأمل وبحث وتفصيل وملاحظة لكثير من الجهات والحيثيات الفقهية الكلاسيكية السنتية والفقهية الحديثة، والخروج من مجموع ذلك بنظريات أدق وفي نفس الوقت أحدث من هذه التي نجدها في كتب فقهائنا قدس الله أسرارهم، رغم أنهم يعني جاءوا لنا كل شيء في هذه الكتب الفقهية القيمة، إلا أنه مع ذلك هذا المقدار من البحث قليل من حيث أفقه ومستواه وجهاته، وهذا يظهر من خلال مراجعة كتب الفقهاء العامة من ناحية وكتب الفقه الوضعي والقانون الوضعي، فإن لهم في التفصيل والتشقيق والتقسيم للشركة بأقسامها وخصوصياتها وأحكامها وأركانها وسائر الحيثيات والجهات لهم كلمات كثيرة طويلة تستحق وجديرة بالالتفات إليها واقعا. إذا أريد أن يكون كتاب الشركة وفقه الشركة عندنا فقها يصلح لأن يضاهي ما يذكرونه هم، على الأقل لا بد من التعرض لها لتلك الحيثيات والجهات الكثيرة التي اليوم أصبحت كأنها من الأمور الثابتة في فقه الشركة في القانون الوضعي والقوانين، بل في القانون المدني الموجود عندنا أيضا في الجمهورية الإسلامية، رغم أنه متخذ من القانون من الفقه الإسلامي، إلا أنه بالتدريج نتيجة الاضطرار القوانين الطولية الفرعية الفوقية التي شرعت بعد ذلك والتحقت بعنوان قانون الشركات أو القانون التجاري التي أكثره مربوط بالشركات، في الواقع دخل فيها بشكل وآخر كثير من هذه الحيثيات التي تكون مقبولة في الفقه الوضعي أدخلوها في هذه القوانين ويتعامل معها الآن بعنوان أنه هو القانون الرسمي في الحكم الرسمي لهذه الشركات التي تقام هنا، خصوصا ما يرجع إلى النقطة التي أشرنا إليها وهو حصول الشخصية المعنوية الحقوقية للشركة، فإن القانون التجاري اليوم في البلد الإسلامي يبني على أن هذه الشخصية المعنوية موجودة لهذه الشركات ويرتب عليها آثار الشخصية المعنوية. بل في بعض الأنظمة في بعض الدول الإسلامية يعتبرون تبعا للقانون الوضعي الحديث أن كل الشركتين، أصلا تقسيم الشركة إلى مدنية وتجارية، لا يجعلونه من ناحية الشخصية المعنوية، بل يرون أن كل شركة حتى ما يسمى بالشركة المدنية بمجرد تأسيسها وعقدها تتحقق له شخصية للشركة شخصية معنوية، وكأن هذا لازم مشاركة، وأن كل اشتراك وكل عقد شركة تنتهي إلى شخصية معنوية بحسب الحقيقة، ويتعامل معها بهذا التعامل ويرتب عليها آثار وأحكام وخصوصيات قانونية كثيرة. وهذا ما لا ندري أنه هل نتوفق للدخول فيه، نتمكن مع هذه المشاغل والمشكلات أن ندخل فيه ونتوسع أم لا، ونسأل الله التوفيق. يأتي إن شاء الله.